بعد الانتهاء من المرحلة التنقيبية والتفريغية. ثالثا التفسير، حين أتى الوقت لوضع التفسير استخدم المشير النقاط التفسيرية السابقة اللي اتكلمنا عنها، استخدمها كقواعد ارتكاز يبني عليها تفسيره لوضع المستشير كالتالي. ولاحظ زي ما قلنا قبل كده أنه عادة يتحدث المستشير والمشير يسمع لغاية ما يأتي هذا الوقت، على عكس كل الجلسات السابقة هيصمت المستشير والمشير هو اللي هيتحدث. فهتسمعوا المشير بيتكلم كتير في التفسير، عادة بتبقى جلسة كاملة على بعضها علشان تبقى الصورة متكاملة وبتبقى اوريدي اكتملت. فكل ما في الأمر هو إعادة تجميع وصياغة لكل الاستفسارات السابقة، فياخد وقت يقعد يتكلم أغلب الجلسة لغاية ما تبقى الصورة متبلورة تماما. جت إمتى؟ لما يجي وقتها، بس هي بالتأكيد بعد ال 11 جلسة الأولانيين اللي كان فيهم تفريغ وتنقيب. طيب، خليني يا ممدوح آخد بعض الوقت اليوم لصياغة ما قد فهمته طوال مقابلتنا اللي فاتت لغاية النهاردة. من الواضح إن الأب لا يحب الأم ولا الأبناء، بل واضح إنه لا يحب أحد على الإطلاق سوى نفسه، فهو شخص نرجسي. وبالطبع كان تم شرح هذا المصطلح لممدوح، يعني لازم ممدوح يفهم طبيعة أبوه قبل ما نأتي بالتفسير بهذه الطريقة. فأكيد تم شرح كويس وقراية أشياء عن النرجسية والشخص المصاب بالنرجسية والبارانويا، كل ده تم. فخلوا بالكم الكيس ستادي أو دراسة الحالة دي عمرها ما هتلم كل ال 30 20 30 جلسة، لأن عمرنا ما نقدر نحطها كلها، فإحنا بنحط مجمل عام. فهو شخص نرجسي أناني جدا، يحب نفسه بطريقة مرضية ومصاب بداء العظمة والشك المرضي. ونتوقف هنا ونحط ملاحظات ليك عزيزي الدارس. أول ملاحظة، لاحظ استخدام المشير للفظة الأب بدل من بابا ليؤكد للمستشير رفضه لاعتبار الصفة الشخصية لهذا الأب بالنسبة للمستشير، لأن ده مهم جدا لمساعدة ممدوح على التأكد من جريمة الأب، فليست عفوية أو غير مقصودة أو ارتجالية، إنه المشير بدل ما يستخدم نفس اللفظ بابا شخص كذا كذا، اللفظ اللي بيستخدمه ممدوح يقول عليه الأب مش بابا، لأن ده هيساعد قدام شوية في التمكن من قطع الروابط الإنفعالية المريضة تجاه الأب. فكل حاجة ليها سبب والمشير بيعملها. لازم هنوصل ان الروابط الانفعالية المريضة دي تتقطع تجاه الاب، فبالتالي من دلوقتي بنقول الاب مش بابا، بنأكد له. هل دي ملهاش معنى؟ لا ليها معنى طبعا، ملهاش وقع، لا ليها وقع طبعا عند ممدوح. ملاحظة تانية، لاحظ كذلك استخدامه لمعنى مصطلح بارانويد بدل من المصطلح نفسه لعدم تداول هذا المصطلح شعبيا، أو ربما يستخدمه المشير جنب المصطلح، يستخدم معناه عشان المستشير يفهمه. فيمكن نرجسي مفهومة، وإن كان لازم ناخد وقت نشرح يعني إيه نرجسي غير المدلول الشعبي، لكن بارانويد يمكن مش مشهورة. طبعا الثقافة هنا بتفرق، لو أنت مع مستشير غربي مش محتاج غير إنك تستعمل كلمة بارانويد فيفهم المقصود بيها. وهنا عندي تعليق على الهامش أحب أقوله لكم، إن مثل هذه النوعية الخطيرة من اضطراب الشخصية زي النرجسية أو الشخصية المضادة للمجتمع السايكوباث، أحد الكتاب سماهم Emotional Vampires، كتاب مترجم ليه مصاصي الدماء العاطفية Emotional Vampires. هذه النوعية الخطيرة من اضطرابات الشخصية الغير قابلة حتى الآن للعلاج للأسف الشديد شائعة ومنتشرة بوفرة في مجتمعنا المصري، وبالأخص بين الذكور. للأسف الشديد شائعة جدا ومنتشرة بوفرة بغزارة، وكأن عندنا مكنة بتنتج سوسيوباث بغزارة مكنة ألماني ما بتقفش، عمالة تنتج ذكور سوسيوباث طول النهار، نرجسيين، أنتي سوشيال، مضادين للمجتمع، بارانويد، من هذه النوعيات التي يستحيل العيش معها، لكنها تتخفى في ثوب من النجاح واللباقة حتى في الوسط الخدمي أو الكنسي، بحيث لا يتم اكتشافها سوى لمن يعيش معها عن قرب أو من يحللها مشوريا. فده تعليقكم أنتم على الهامش، وتكتشفوا لو استمرتوا 20 سنة تاني في المشورة قد إيه ده متفشي وباء بين الذكور المصريين بسبب تربيتهم. نرجع للتفسير، نستعرف مع المشير. يقول هذا الأب من معاملته الماما والأختك الأكبر نجد 4 أمور أساسية: 1 الاستهزاء وإشراك والدي اللي هو الأخ الأكبر في هذا الاستهزاء منذ الصغر، 2 نجد الخوف المسيطر على الأم والأخت من الضرب والتكسير والشتيمة القذرة والصياح والفضيحة قدام الجيران، وهو بالطبع الأمر الذي انتقل إلى كل أفراد البيت. بفكركم تاني أو إن المشير بيشرح للمستشير إن من معاملة الأب لماما وللأخت الكبرى في 4 أمور أساسية ترسخت: 2 الاستهزاء، 2 الخوف المسيطر على الأم والأخت، 3 الذل والمهانة أو الإهانة، التعيير والتحقير من الأب للأم أساسا، وأيضا الحط من شأن وتقليل القدر، انه يعني البارانويد او النرجسي لازم يدوس على اللي قدامه ويفعصه، يحطه تحت قوي في الارض ويركب عليه بجزمته، عفوا في التعبير بحذائه، فيعلى هو فوق ايه، لان هو نفسه غرقان في كراهيه النفس، محب النفس هذا النرجسي غرقان في كراهيه النفس، هو عايز يطلع من ميه كراهيه النفس دي، فلازم يطلع فوق دماغ الاخرين. فالذل والمهانه، 4 السيطرة والتحكم من الأب والتي أوكلها إلى والدي. بالرغم من أن هذه الأشياء قد حدثت أساساً لماما والأختك، إلا أنك أنت يا ممدوح قد تألمت منها كما لو كانت قد حدثت ليك بالضبط، رغم أنها أساساً وقعت على الأم والأخت، بس أنت تألمت منها جداً كما لو انها وقعت عليك بالظبط، حتى قبل ما يجي الوقت اللي وقعت عليك انت مباشرة فيه لما جه دورك. وهذا امر بديهي لانك كنت جزء من هذه الاحداث كطفل في الاسرة، شفت الكثير منها والبعض الاخر الام حكيته لك، وكان الخوف بيملأ قلبك، وهنا بين قوسين لان ده تعبيره هو، الخوف كان بيملأ قلبك زي ما انت قلت وقت الخناقات. فلابد تلاحظوا ان المشير بيستخدم كلماته دائما، وبيستخدم منصات ارتكاز حطها قبل كده، حتى لو ما قدرتش ان انا اضعها كلها بالكامل ليكم في دراسه الحاله دي. فهو ما فيش مجال هنا للتخمين او وضع الافتراضات اللي في مخ المشير. علاوه على ان هذه الامور قد بدأت تقع عليك أنت أيضا لاحقا، سواء من الأب أو من الأخ الأب حتى الآن. إن تفسيرك أنت الشخصي لهذه الأحوال، وهنا ليه قلت هنا هقول بابا؟ لأني هقتبس كلامه هو. إن بابا من الآخر شخص يخليك تكره نفسك، كوت أن كوت، زي ما قلت لك في رأيي ده تفسير صائب جدا، وهنا خلوا بالكم ثالث مرة يضع المشير تفسير أو تبصر من كلمات المستشير مباشرة، ويستأنف هذا فعلا ما أراه قد حدث معك، أن معاملة الأب هذه اللي هي الاستهزاء والخوف والإهانة والحط من الشأن والسيطرة لسنوات طويلة خصوصا لما كنت طفل، إن معاملة الأب هذه التي تحوي الاستهزاء والخوف والإهانة والحط من الشأن والسيطرة لسنوات طويلة وبالأخص لما كنت طفل، هذه المعاملة كافية لجعلك تكره نفسك. وهو حط كلمة كراهية النفس، فاكرين هو اللي حطها. لأنها قد زرعت بداخلك قدر كبير جدا من الأكاذيب والأشياء السلبية عن نفسك وعن الحياة. فاكرين حطها فين؟ كره نفسه لما قال حتى لو مدام سوسن اتجوزته برضه مش هيغير كرهه لنفسه. هذه المعاملة تكفي. فالمشير هنا بيعمل ايه؟ بمجرد بيقول له اللي هو قاله بس مع بعض بتراتب منطقي وترتيب منطقي ومستخدما المنصات الاستبصار السابقة. هذه المعاملة تكفي لجعلك تكره نفسك. ليه؟ لأنها قد زرعت بداخلك قدر كبير من الأكاذيب والأشياء السلبية عن نفسك وعن الحياة. أضف إلى ذلك يا ممدوح الخوف الخاص بيك والذي استمر لأعوام كثيرة نتيجة الإزاء الجنسي اللي تعرضت ليه من أختك الكبيرة. وهنا هتيجي المخاوف الجنسية اللي قلت هيجي الحديث عنها لاحقا، وتهديد الأخت ليك بأنها هتخبر الأب عن قلة الأدب اللي انت بتقوم بيها معاها. فهي الأخت الأكبر بتأبيوز sexually abusing him، وكالعادة في جملة نسيتها، ومن مدرس مدارس الأحد طبعا. عادة الأمر ما بيخلاش توليفة من الأبيوزرز الأوفندرز مش واحد يعني. والمعتدي عادة هو بيهدد الضحية ويحط جواه إحساس بأن هو المسؤول ويشعره بالذنب. ده تكنيك شائع جدا يعني ألف ب في الإزاء الجنسي. فالمشير عايز يضيف المخاوف الجنسية اللي أظهرها التفريغ دي أضافت لرعب وجبن المستشير، لأن ده هيقود في النهاية إن إحنا نفهم ليه قصته اللي هو وصل ليها النهاردة هكذا اللي قربت على العجز والجنون. بيكمل بيقول إن الإزاء الجنسي في الطفولة خبرة مخيفة ومهيدة في حد ذاتها من غير ما يكون في حتى التهديد فيها. وانت شفت ده اكيد في محاضرات إزاء الطفل، لانه اكيد هيكون عدى بيها معايا من خلال مناقشه كتاب ذنوب الاباء، لانها زي ما قلنا تزرع في الشخص الذي يتعرض لها. قلنا ده فين؟ اكيد في مناقشه هذا الفصل في كتاب ذنوب الاباء. تزرع في الشخص اللي بيتعرض ليها احساس خادع بالقله والدنيه والحقاره. هو اقل وهو ادنى وهو حقير كمان، وده احساس خادع، مهمه كلمه خادع، والاشمئزاز وكره النفس وانعدام القيمه والتشييد. كل الاحاسيس دي بتتزرع بالسكشوال ابيوز، احساس بالدنيه والحقاره والاشمئزاز وكراهيه النفس وانعدام القيمه والتشييد بسبب تعرض الطفل للاستخدام من شخص اخر. مجرد كلمة استخدام بتوضح لنا التشيء، أنه شيء أستخدمه لمتعتي. أضف إلى ذلك كله خوفك من أن تكون شاذ جنسيا حسب تعبيرك. واضح أنه ذكر هذا التعبير. فمرة أخرى هنا يلخص أيضا أن الخوف والإهانة المستمرة والسخرية والسيطرة والاستهزاء والحط من الشأن أمور كافية لجعلك فعلا تكره نفسك. مين هيحب نفسه وهو مترسخة بداخله هذه الأمور؟ وبالأخص لما استلم وجدي هذا الأسلوب، الأخ الأكبر لما استلم هذا الأسلوب وتعلمه من الأب ومن كيفية معاملته لماما. فهو شاف الأم تعامل إزاي وابتدى شاب الأخ الأكبر لا يعرف كيف يعامل الأضعف اللي هو المرأة أو الأصغر اللي هو ممدوح بغير هذه الطريقة التي طبعها معك. بعدين بيبتدي مقطع جديد المشير بعد ما بيهدى شوية وتأكد إن المستشير حضم التلخيص ده، الصورة الكبرى البيج بيكتشر، ويدخل في مقطع تاني إن أي شخص يكره نفسه ربما يستنى، يمكن المستشير عايز يسأل حاجة، بس عادة ما بيبقاش عايز يسأل مستشير، لأن المشير مش بيقدم على الخطوة دي إلا لما يكون متأكد إن المستشير فهم كل ده، كل ما في الأمر، إن هو مش قاعد يديله محاضرة، ده هو بيلخصه الجلسات اللي فاتت مش أكتر. أنا عايزكم تفتكروا الجملة دي مهمة أوي. ما فيش محاضرة بتتأدي في المشروع، فهو أي نعم قاعد يتكلم كتير المشير أهو، لأنه بيلخص حوالي مثلا 23 جلسة سابقة، بس مش أكتر. فخلاص ساكت المستشير ولسه مستعد للمزيد وموافق واضح وفاهم كل ده. المستشير يعني نشكر الله انه عنده عقلية لانه بيقرا وبيحب الكتابة فقادر يفهم. ان اي شخص يكره نفسه، ابتدي مقطع جديد للمشير، اي شخص بيكره نفسه وبين قوسين ده في رأيي المشكلة الأساسية. هيبتدي يحط تجهيز للتشخيص. المشكلة الأساسية هي كراهية النفس. أي شخص بيكره نفسه وفي رأيي هي دي المشكلة الأساسية، لابد أن يشعر بالأشياء التي تشعر أنت بها يا ممدوح. فلاحظوا أن هنا المشير بيضع تنتيتيفلي بطريقة مبدئية تجريبية في طيات الكلام من غير جزم يضع هذا التشخيص ويختبر صحته ضمنيا فيما بعد، لانه اكيد المستشير هيعقب. وهذا التشخيص المبدئي هو السيلف هيتريد، كراهيه النفس. فبيكمل يستأنف المشير، هذه كراهيه النفس التي عبرت عنها انت يا ممدوح كالتالي، ويعيد حاجات اللي قالها ممدوح: الخوف وعدم الامان، الاحساس بالدنيه والمهانه، التشكك بالنفس وعدم الثقه بالنفس، رفض النفس واحتقارها، الإحساس باليأس وفقدان الأمل والرجاء. من الواضح جدا أيضا كيف إنك كافحت طوال السنين لكي تحيا مع كل هذه المشاعر السلبية المتأصلة في داخلك، وده في حد ذاته بطولة وعظمة منك. بطولة وعظمة منك. وضع تشديد على هذا التشجيع، بالإضافة إلى أنه دليل يثبت أنه، فالغرض مش مجرد تشجيع فارغ زي ما قال توني رولومي، أنه بقية الجملة، بالإضافة إلى أنه دليل، فنستخدم هذا التشجيع باستخدام علاجي، بنقدم البرهان على ما سوف نضحض ونفنده. بالإضافة إن لأنه دليل يثبت أنه يوجد لديك القدرة على الكفاح والمحاربة ضد كل هذه الأكاذيب والأشياء السلبية في عملية العلاج القادم. مهمة جدا 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 الجملة دي، إبراز الجزء الإيجابي اللي غالبا المستشير يتجاهله في نفسه بحسب طبيعته الهازمة للذات، زي ما شفنا في النيروتيك وألبرت إليس قالها إنه سيلف ديفيتينج. وهذا ما سيحتاجه المستشير بشدة، أنه يرى الجزء الإيجابي فيه للحصول على الثقة والشجاعة في خطة التغيير اللازمة في العلاج لمجابهة الأفكار الكاذبة اللي شكلت جوهر شخصيته. فالمشير هنا في التفسير بيقدم لعشرين جلسة جايين، لازم نحط لهم حجر الأساس دلوقتي. 20 جلسة من العلاج المعرفي، معارك ملهاش أول ولا آخر، علشان يبرهن للمستشير أنه إنسان قادر وذو قيمة، يبرهن يقنعه يشوعظه. ثم يستأنف المشير التفسير ويقول إن أي شخص لديه هذه المشاعر المؤلمة المتأصلة ويكره نفسه غالبا سيفعل مثل ما فعلت، هيعمل نفس اللي انت عملته، سوف يتعلق بأي أشة بيقول له اللي هو عمله بطريقته اللي يفهمها، سيتعلق بأي أشة تقدم له ولو ابتسامة زي مدام سوسن ما عملت، مجرد ابتسامة لطيفة كانت قشة كافية أن يتعلق بها، بل وسيلهث، هيلهلث ويلهث وراء هذه القشة أو مثلها أي إعجاب من أي شخص زي ما أنت قلت في أحد المرات. فأنا برجعه وأكد له أنه اللي أنت قلته ده مهم تلتفت ليه. إعجاب أي شخص مش مدام صوصر هيعمل فيه كده، وتصير هذه القشة في نظرك هي الأمل الوحيد للغريق لكي ينجو مما هو فيه من ألم غير محتمل. لازم المستشير يدرك إن المشير فهم ده، إن المشير فهم إن تعرض ممدوح الوهمي الخرافي بمدام سوسن هو قشة لابد أن يتعلق بها كما الغريق لكي ينجو مما هو فيه من ألم غير محتمل، حتى وإن كان ذلك ليس عليك، بالتأكيد ليس عليك، بدليل ملجأ نفسه، إنه حتى لو اتجوزته برضه يفضل يكره نفسه. إن عدم توفر هذه القشة في الواقع فيما يبدو قد ترك عقلك وذاتك في رأيي في مواجهة اختيارين مالهمش تالت. هنا بقى بيشرح بيفسر اللي حصل ده، هل السايكوزيس ولا النيروسيس؟ عدم تحقق هذه القشة في الواقع، سواء اتجوز مدام سوسن فعلا او ان لسه سوسن لو كانت انسة وبعدين وجد انه لا زال بيكره نفسه، انه الحب غير كافي والاعجاب غير كافي ليخلصه من احتقاره لنفسه وكراهيته لنفسه، او انها متجوزه فما قدرش يتجوزها، ايا كان النتيجه واحده. ان الواقع لم يحقق له هذه القشه. عقل ممدوح يعمل ايه؟ لانه هو غريق ما قداموش حل. فاصبح محاصر بين اختيارين ما لهمش تالت. إما الاستسلام أكثر فأكثر لعالم الخيال وأحلام اليقظة لتجنب الألم غير المحتمل، بيأكد له إنه هو فاهم إن الألم ده غير محتمل، لتجنب الألم غير المحتمل، وهو ما سيعني الانفصال شيئا فشيئا عن الواقع والوقوع في براثن المرض العقلي السايكوزيس. فهو قاب قوسين من السايكوزيس، يعني إن هو وارد جدا ان هو كان يصير سايكوتيك، واما وده اللي حصل تحويل كل الكراهيه والاحتقار للذات التي هي المشكله الاساسيه تشخيص، يعني تحويل كل الكراهيه والاحتقار الشديد لذاته تحويلها الى شيء اخر اقل وطأة من ذاتك وشيء خارجي عن ذاتك بحيث يمكنك تحمل التعامل معه، وهنا كان هذا الشيء هو الشعر. بالظبط كده، الشعر الخشن. فممدوح زيه زي ناس كده وشعره خشن، بس هو دلوقتي ما قدموش حل. لا يستسلم للجنون، ويبدو انه مكافح، لم يستسلم والكتابه نجدته، لكن الاحتقار للذات شديد جدا، كراهية النفس شديدة وعذابها لا يحتمل، والقشة غير موجودة. ماذا يفعل ممدوح؟ يعمل إزاحة بحسب كلمات فرويد، ألفاظ فرويد، يزيح كل هذه الكراهية والاحتقار للذات لحاجة تانية أقل وطأة وخارجية يقدر يتناولها. فانصب على شعره الخشن، انصب عليه كل هذه، انصبت عليه كل هذه الكراهية، فصار هذا الشعر باشيا في نظرك، وأصبح مشكلة ضخمة مبالغة تضغي على أي مشكلة تانية، فلا يمكن العيش بدون حلها بدلا من ذاتك، لأنك مش هتقدر تتخلص من ذاتك التي تنقطها وتشمئز منها، انت مش هتتخلص، مش قادر تتخلص منها. لكن الشعر تقدر تصب كراهيتك كله عليه، وتدور بقى تقعد مشغول كل وقتك ازاي تعالج الشعر البشع ده. فالشعر هو ازاحه للذات، هو تمثيل للذات. فكل كراهيتي المصب على شعري، شعري هو تمثيل لذاتي. وهكذا اقتنعت فعلا بان شكلك بشع وقبيح، لان ده اسهل من قبح وكره الذات، او انه عشان عنده بعض من العقل انه يصير قبيحا اكثر في ضوء النهار الخارجي، لان دي اكثر ظروف بتكون فيها معرض قصاد البشر ان تكون مرئي. فبالتالي شعورك بالدنيا والحقاره والمهانة في مقارنة بهم ضخم، مما يجعلك مضطر للجري في الشارع وتفادي نظرات الناس، كما صرت تؤمن بأنك ولا حاجة حسب تعبيرك. وهذا يبدو أنه غير حقيقي بالمرة لثلاثة أسباب. واحد، إنك في الصور زي ما بتقول لا يبدو ان شكلك وشعرك وحش زي ما انت حاسس زي ما انت شايف نفسك. اتنين، انك شاطر ومميز جدا في عملك بشهادة زملائك زي ما انت قلت، وان كنت قد ذكرت ذلك في طياط الكلام وكأنك مش عايز تقوله لانك لا تصدقه بالطبع. مرة تانية لاحظوا ان النقطتين اللي فاتوا دول وحتى النقطة اللي جاية هيكونوا محل عمل ونقاش لفترة طويلة، يمكن 20 جلسة اللي جايين مع المستشير في الخطة العلاجية من خلال العلاج المعرفي الإدراكي. ثلاثة، السبب الثالث اللي بيبرهن على ان موضوع شعرك ده غير حقيقي لكنه مجرد تمثيل لكراهيتك لنفسك، انك موهوب في الكتابة ومتمكن من التعبير اللغوي حتى وان لم يرى هذه الموهبة المجتمع الخارجي. دي طبعا لا تمس الشعر بالتحديد لكن تمس الدنيا وانه نكرة وشعوره بالناثينجنس بالعدمية وانه لا شيء. يبدو ان ما تؤمن به عن نفسك وعن شكلك وعن الحياة الان ما هو الا ما قد زرع فيك بسبب كراهيتك لنفسك، نتيجة لما قد عشت فيه من رعب وإهانة وسخرية واستهزاء تريقة وتحقير. فإنك ترى نفسك الآن بناء على ما قد غرس فيك من مفاهيم وأفكار من خلال ما مررت به من خبرات في طفولتك المؤلمة والتي تمثل النظارة أو المرشح اللي من خلاله ترى الأمور. كل ده طبعا تم رصده والتحدث بشأنه في 25 جلسة الأولانيين، ولكنك لا ترى نفسك فعلا على حقيقتها، وهذا هو ما يقوله جميع علماء النفس بلا استثناء. ألا ترى مثلا، ما انت شايف مثلا يا ممدوح العلاقة بين ميول أبوك المرضية لمراقبة حركاتكم في الشقة، عينه على طول أبوه قاعد زي النضورجي، فين الكلمة دي؟ لسه مش عين على طول مراقبة بيحصل ايه وبيعمل ايه؟ رصد للآخرين بسبب إحساس بالمؤامرة البارانويا عشان يلقط المؤامرة مبكرة اللي هو ايه جوه دماغه. مش ملاحظ يا ممدوح علاقة بين ميول أبوك المرضية لمراقبة حركاتكم في الشقة اللي أنت اتكلمت عنها قبل كده وبين إحساسك إن عينين الناس دايما عليك في الشارع وأنت ماشي؟ لذلك فاني اتفق معك في تشخيصك للمشكله. مين اللي شخص المشكله؟ ممدوح. فلابد ان نصل للاتفاق، المشير ما بينزلش بحاجه من السماء. ولذلك فاني اتفق معك في تشخيصك للمشكله انها عدم الرضا بالنفس زي ما انت بتقول او زي ما انا بسميها رفض وكراهيه الذات، هو سماها انه مش راجع عن نفسه. أو أنا بسميها كمشير رفض وكراهية الذات. فهل تتفق معي في ذلك؟ وهنا بالطبع بيتوقف المشير ويستألف بعد كده بناء على إجابة المستشير اللي غالبا هتكون بالإيجاب، لأن لو كانت بالسلب مش هينفع يستألف، لازم يرجع خطوتين ورا ويشوف إيه اللي محتاج يعمله عشان يصل إلى الموافقة بالإيجاب. لاحظ عزيزي الدارس استخدام المشير مرة أخرى لتعبيرات المستشير الفكرية وتوحيدها مع تعبيراته هو، فهذا هام جدا للوصول إلى الاتفاق الضروري على التفسير والتشخيص قبل بدء مرحلة العلاج. لما قال له المشير أو لسه هيقول أيضا أتفق معك على أن الحل ليس في أن تحصل على الحب من مدام سوسن بالضبط زي ما أنت نفسك قلت، بل أن تحب أنت نفسك وترضى عنه. هنا الرضا عن الذات اللي هو سماه أن دي المشكلة الحقيقية في نظر بحسب ألفاظ ممدوح اللي هي رفض وكراهية الذات بحسب ألفاظ المشير. ولكني لا أتفق معك فأن الكرياتين هو الحل الوحيد لذلك للسببين التاليين. واحد، أن المشكلة هي في رؤيتك لنفسك زي ما أنت اتفقت معايا وليس في شكلك الخارجي الذي يبدو في الصور جيدا. تلك الرؤية لنفسك التي درسها في بيتك وخصوصا أخوك وأبوك. لاحظ مرة أخرى عزيزي الدارس أهمية التكرار والتلخيص. السبب الثاني ان عملية المعالجة الكيميائية للشعر غير مضمونة النتائج عند تعرضك للشمس زي ما انت قلت. نعم حتى دي مش مضمونة. واخيرا لاحظ عزيزي الدارس اظهار المشير للتناقضات الفكرية في افكار المستشير والتي بالتأكيد سيستند عليها في العلاج المعرفي الادراكي لاحقا. ومرة اخرى بالتأكيد ستكون النقطتين السابقتين محل عمل ونقاش لفترة طويلة لان المستشير مش هيستسلم بسهولة. فلازم عملية التفنيد والجدال الديسبيوت تفضل روحها جاية زي في المحاكم بالظبط. المدعي يقدم براهين والمحامي يقدم يفند البراهين دي ويقدم شهادات ويقوم قايم المدعي يفند شهادة الشهود وبعدين يقوم قايم فاكرين عارفين دي الأفلام اللي هي تقعد في أروقة المحكمة بره مرة واثنين وثلاثة أسبوع وثلاثة. هذا بالظبط الجدل ما بين أو الديسبيوت في العلاج المعرفي. حسنا من خلال الخطة العلاجية والواجبات العملية اللي قلنا اننا مش هنتعرض ليها في هذا الكورس وصل ممدوح على مدى قرابة السنوات الثلاث. فأخذ حوالي 3 سنوات وصل بعديهم للوضع التالي. هذا الوضع الذي هيئ لإنهاء العلاقة المشورية بنجاح. 3 حاجات. 1 وصل إلى زيادة في الثقة بالنفس. 2 قدرة على المواصلة في العمل وكذلك تنمية دخل إضافي لي. 3 قدرة على وضع بعض الحدود الصحية في علاقاته المنزلية مع بقاء الكثير من المعاناة والصراع في بقية أوجه حياته. فمهم الجملة يعني هو حقق 3 حاجات دول لكن هناك الكثير من المعاناة والصراع فضلوا موجودين. لكننا استطعنا أن نقول مع أنتوني ستور أننا استطعنا معا تحقيق كل ما يمكن أو كل ما سيمكن تحقيقه في هذه المرحلة الآن من حياة المستشفى. وهنا يكون قد نجح العلاج ويخرج ممدوح بإحساس ما بالرضا الداخلي يواصل به معركة الحياة التي لن تنتهي أبداً.